بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. لا نزال أيها الإخوة نرحب بكم في تعداد حلقات برنامجكم حجر الزاوية في ذات الوقت الذي لا نزال فيه نرحب بفضيلة ضيف في البرنامج الدائم فضيلة شيخنا الدكتور سلمان بن فهد العودة. حياك الله شيخ.
لا مساك الله إلا بالخير ولا حيا وجوهكم إلا بالسلام.
حياك الله شيخ.
الأخوة المشاهدين والمشاهدات جميعا
حييت شيخ. هذه نبرة سلام.
هذه حلقة في الأرهاب مقدمات لا بأس أن تكون مختلفة. نعم
هذه مؤذنة بأيضا شيء من الإثارة في بقية أوقات الحلقة. نذكركم أيها الأخوة بهواتف البرنامج الدائمة وهي تظهر لكم تباعا على الشاشة، وللأخوة المستمعين من داخل السعودية 01-441-8855، وللمتصلين الأخوة المتصلين من خارج السعودية 00-966-144-0680. كما أننا نذكركم بموقع البرنامج الإلكتروني الدائم الزاوية.com، وللمتصلين أو لمرسل الرسائل النصية استفتاء أو مشاركة في محاور الحلقات الهاتف الجوال 0500-244-244، وكذلك للمتصلين أو لمرسل الرسائل من خارج السعودية 0900-566-244-244. موضوع الحلقة كما نوهنا بالأمس هو عن الإرهاب، ولا شك أنه يتقاطع مع موضوع الأمس في نقطة اشتراك مميزة، ألا وهي أنه حديث العالم ككل ووسائل الإعلام بمختلف تناولها لقضايا العالم، وبدأت قضايا الشرق الأوسط أو ما يمكن أن نسميه قضايا إسلامية وباتت صبغة لأحداث الساعة. غير أن موضوع الجهاد مؤصل شرعا منذ النبي صلى الله عليه وسلم وقد نزلت القرآن والسنة النبوية. أما الإرهاب فإن لنا في الصلة وفي الإسناد الشرعي آيات تدل عليه وبلفظه وبجذره اللغوي، لكننا في الأصطلاح اعتبره كثير من الناس أمر محدث، فتناوبوا الاختلاف والتباين حول هذا المصطلح. ومن هنا نبدأ فضيلة شيخنا، مفهوم المصطلح الآن، المفهوم المصطلحي لمفهوم أو مصطلح الإرهاب يعاني تباينا شديدا، رأيكم وإضاءتكم حول المفهوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
نعم بسم الله.
اللهم إنا نعوذ بك من فتنة القول كما نعوذ بك من فتنة العمل. حدثتني قبل قليل أن عدد من الأخوة في الموقع أيضا قد يحتجون على عنوان الحلقة ويرون أن هذا العنوان هو مسايرة أو استجابة للطرح الإعلامي العالمي الذي يدندن كثيرا حول هذا العنوان.
نعم.
وأقول لا بأس من قدر من الإثارة في العناوين أحيانا، لكن المهم هو الصياغة والنظامين. تحدثت عن أن القرآن الكريم جاء في لفظ لفظات الإرهاب، كما في قوله سبحانه وأعدوا لهم استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. وأرى أن كثيرا من الباحثين والكاتبين خصوصا غير المتعمقين يحتاجون إلى لفت نظر فيما يتعلق بهذه الآية. فأولا هذا الاستخدام القرآني ليس مصطلحا، وإنما هو لفظ عابر بصيغة الفعل المضارع ترهبون به. إذا لا نستطيع أن نقول إن مصطلح الإرهاب موجود في القرآن الكريم، وإنما لفظة ترهبون هي التي تكون موجودة. وفرق بين استخدام عابر لكلمة وبين مصطلح جاري ومعتبر، هذا أولا. ثانيا أن الاستخدام القرآني يختلف عن اللغة الجارية اليوم، فقوله سبحانه ترهبون به عدو الله وعدوكم ما معناها؟
تخيفون
بالضبط، معناها تخيفون به. الله سبحانه وتعالى يقول أعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به. إذن الآية القرآنية تشير إلى إيجاد نوع من القوة التي تمنع من العدوان وليس تحمل على العدوان، لأن هذا الإرهاب المذكور في القرآن يشبه ما يسمى اليوم بتوازن القوى، يعني أن يكون عند هذه الجهة قوة تمنع من الاعتداء عليها فيحصل بذلك الأمن والسلام. إذن المقصود في الآية التخويف وليس المقصود القتل أو الضرب أو غير ذلك، بينما يستخدم لفظ الإرهاب اليوم في العالم بصيغة مختلفة، لا يستخدم بمعنى التخويف، وإنما يستخدم إشارة إلى الأعمال التي يترتب عليها القتل أو زعزعة الأمن أو ما أشبه ذلك مما يكون منطلقه الأهداف السياسية، يعني يطلقون على الإرهاب أنه استخدام العنف أو القوة لتحقيق أهداف أو مقاصد سياسية. هذه إضاءة عابرة حول الآية الكريمة. نحن نجد في القرآن الكريم استخدامات أخرى مثل الفساد في الأرض أو فساد في الأرض، وكما في قوله سبحانه أيضا إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا. فالسعي بالفساد في الأرض يعني في تعبير القرآن الكريم السنة النبوية هو المجموعات التي تقوم وتنقض على المجتمع من داخله بقصد زعزعة الأمن أو القتل أو ما أشبه ذلك. وأيضا نجد في القرآن الكريم والسنة مصطلح الغلو، ويقصد به تجاوز الحد الشرعي في منطلق من منطلق ديني. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. إذن ثمة فرق كبير بين هذه وتلك. يبقى أن أشير إلى أن مصطلح الإرهاب اليوم أصبح مصطلحا عالميا ذائعا شائعا متكررا يستخدم لأغراض كثيرة جدا. وليست المشكلة عندي في استخدام المصطلح بحد ذاته، هي قضية مصطلحية والعلماء دائما يقولوا لا مشاحة في الاصطلاح، لكن المشكلة هي أحيانا تعمد التلبيس من خلال ضخ مفاهيم خاطئة في بعض المصطلحات. فمثلا لو استخدمنا مصطلح العنف في العالم الإسلامي يمكن يكون أفضل، بمعنى أن نعبر عن حالات الاستخدام القوة داخل المجتمعات الإسلامية بأنها حالات العنف، لأن كلمة الإرهاب كما قلنا كلمة ملبسة. تستخدم كلمة الإرهاب في المحافل الدولية في الأمم المتحدة وبلغة الإعلام المعاصر، وأمريكا أعلنت ما سمته الحرب على الإرهاب، وأصبحت هذه الكلمة الدارجة يمكن من أكثر الكلمات شيوعا، بينما لم يتم تحديد ما المقصود بالضبط من هذه الكلمة. وأعتقد أن هذا اللبس أو عدم التحديد أنه مقصود، وقد عقدت مؤتمرات في أنحاء العالم ولم تخرج بنتيجة. أعتقد أن جزءا من ذلك مقصود. مقصود لماذا؟ مقصود أولا للخلط بين ما هو فعلا إرهاب مذموم وعنف وعدوان، وبين ما هو نوع من المقاومة المشروعة. ولذلك يقول الكثير من الناس بلسان الحال أو بلسان المقال إنما هو معدود إرهابا عند قوم قد يكون مقاومة وطلبا وبحثا عن الحرية عند آخرين، وهذا المعنى صحيح. فكثير من صيغ المقاومة المشروعة كما في حال فلسطين أو المقاومة الرشيدة المشروعة المنضبطة في العراق أو في أي مكان في العالم أو الشيشان أو غيرها، هذه هي مقاومة رشيدة، لكن الخصم المتضرر منها يسميها إرهابا. ونحن نجد أنه وفق التصنيف الأمريكي والذي أيضا تبعته أوروبا أصبحت الجماعات الفلسطينية المقاومة صنفت ضمن الإرهاب وحوربت وتحفظ على أموالها إلى غير ذلك مما هو معروف. إذن الهدف الأول من بقاء مصطلح الإرهاب سيالا غامضا غير محدد هو الخلط بين الإرهاب المذموم والعنف وبين ما هو مقاومة رشيدة بحثا عن الحرية تحرير الأرض والإنسان والأوطان. المقصد الثاني هو من أجل ألا يدخل ما نسميه بعنف الدولة، لأن الكثير يتحدثون عن إرهاب محدود أو إرهاب معين تقوم به فئة أو جماعة من الناس، وقد يكون هو عنفا مذموما وقد يكون محرما لا تتريب في ذلك، لكن يتم تعميم المصطلح من أجل أن لا يكون إرهاب أمريكا إرهابا مثلا. نحن نعرف أن أمريكا هي سيدة الإرهاب في العالم. أمريكا لو 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 أحصينا الجماجم التي ذهبت بالبطش الأمريكي وأقمنا منها أهرامات لكانت تفوق ارتفاع برج التجارة العالمي الذي انهار بضع مرات، وإحصاء تاريخ أمريكا في هذا طويل جدا. لكن نحن نعرف مثلا أنه عام 1899 أمريكا تدخلت في الفلبين وذهب مئات الآلاف من الضحايا. عام 1945 هذه فقط أمثلة ضربت أمريكا اليابان بالسلاح النووي، وربما هذه المرة الوحيدة، وخلال ثواني كان القبر الأجوف كما يسمى يحتوي على أكثر من 230 ألف قتيل، ولا تزال الإحصاءات إلى اليوم تضيف إلى هذه الأسماء أسماء جديدة يتبين أنهم ماتوا بسبب هذه الأشعة والأسلحة الفتاكة. عام 65 تدخلت أمريكا أيضا في تدخلت أمريكا في إندونيسيا في دعم أحد الانقلابات، ومات أكثر من 1,000,000 إنسان. والأمر المدهش أن الصحافة الأمريكية وقتها كانت تحتفل بهذا وخرجت مظاهرات فرح وسرور بما وقع وما جرى. تدخل أمريكا في أمريكا الجنوبية في غواتيمالا وغيرها كثير جدا، فيتنام وهو تاريخ مشهور على مدى أكثر من 11 سنة أهلك الحرف والنسل حتى الأشجار فضلا عن الإنسان. في العراق ملايين الأطفال والنساء والرجال وغيرهم ماتوا ولا يزالون يموتون بالسلاح الأمريكي أو من قبل المقاطعة الأمريكية. في أفغانستان مثل ذلك أثناء الضربات الأمريكية المتكررة. في كوبا الآن هناك أكثر من 700 أو قريب من 700 أسير مسلم ليس لهم أي حقوق، ليس هناك اعتراف بحقوقهم ولا محاكمة ولا منظمات الدولية ولا حقوق الإنسان ولا غير ذلك، ومع وجود الأضرابات المتكررة والاحتجاجات والصيحات إلا أنه لا منادي ولا مجيب.
لكن الشيخ في بعض الأمور التي ذكرت يعني كثير يحتج أن كلها حروب، يعني هذه حروب كونية
ليست كلها حروب، بل قد تكون هي حروب أثيرت وأديرت. يعني المشكلة أحيانا أن الحرب كلها قد تكون نوعا من الأرهاب، وما يجري في فلسطين أيضا من عدوان اليهود على الفلسطينيين وقتل الأبرياء والأطفال وهدم المنازل وتهجير الأهل والعنصرية بما في ذلك جدار الفصل العنصري وبما في ذلك المعاملة العنصرية الموثقة المثبتة للعنصر العربي والفلسطيني حتى داخل إسرائيل نفسها. كل هذه الأشياء وغيرها هي ألوان من الأرهاب، فضلا عما نقول أن هناك إرهاب الدول سواء في الشرق أو في الغرب، ونحن نتحدث فقط عن أمثلة، وإلا ربما أي دولة أوروبية لو بحثت لوجدت لها تاريخا في القتل والاحتلال والاستعمار وغير ذلك من ألوان الإرهاب الذي نسميه إرهاب الدولة. هناك أيضا ضمن التعريف ذكرني فيه الأخ فهد قبل قليل الإرهاب الفكري، وهذا يعني قد يكون داخلا في المفهوم في الحقيقة. والمقصود بالإرهاب الفكري أن يقوم الإنسان بتوظيف بعض المعاني المخيفة التي تجعل الأفكار التي يقولها بمعزل عن المناقشة، سواء من خلال التهديد الفعلي بالعدوان أو من خلال التهديد بالطرد والإبعاد أو استخدام عبارات معينة مثل التخوين أو الاتهام أو السب أو التكفير أو غيرها إذا كانت في غير محلها. وهذا يفعله أفراد وتفعله جماعات وتفعله حكومات ودول، وأعتقد أن الإنسان يحتاج إلى أن يكون بعيدا عن ضغوط من هذا القبيل حتى يستطيع أن ينظر في الأمور بشكل صحيح.
طيب نحن نتحدث عن المفهوم، وبعيدا عن الشواهد العالم الغربي لنتجه وندخل مرة أخرى للعالم الإسلامي، يعني قبل مدة أعتقد شاركتم في مؤتمر في شرم الشيخ وتناول هذه القضية، هل خرجتم بمفهوم معين يمكن أن يطرح للشعوب الإسلامية عن الإرهاب؟
طرح من مفاهيم الشيخ عبد الله بن بيه وغيره من العلماء، طرحوا تصورات ومفاهيم، لا نريد أن ندخل في الجوانب الأكاديمية البحتة. يمكن يكون الأفضل في يعني برنامج هذا أن يأخذ الموضوع بعموميته دون الدخول في التفاصيل، وإلا هناك طبعا تعريفات مقترحة كثيرة وبعضها قد يكون جيد وسالم من الاعتراضات يعني.
طيب.
لكن الشأن في اعتبار هذه التعريف واعتمادها بحيث تكون منطلق إذا تحدثنا عن الإرهاب كان هذا هو المقصود المعتمد، أما أن يكون هناك تعريف صحيح لكنه غير معتمد عند الدول والحكومات الشرقية أو الغربية فهذا في النهاية يفيد ولكنه لا يحل المشكلة.
إذن التعريف الموجود عالميا هو غامض وهكذا يراد الآن.
نعم.
نتجه إلى أيضا داخل العالم الإسلامي، العنف الذي يحصل، العنف الدموي الذي يحصل في العالم الإسلامي، يعني لو تطرقنا إليه بالتفصيل.
يعني العالم الإسلامي شهد حالات عنف قديمة في سوريا في مصر في الجزائر والآن يعيش في السعودية وأكثر من بلد نوع من العنف الداخلي، وفي نظري أن هذا النوع من العنف سواء سميناه عنفا أو سماه البعض إرهابا أو سماه فسادا أو ما شاء من التسميات، إلا أنني أرى أن من الحق والدين والأمانة والصدق أن يتم إدانة هذه الأعمال التي تقع في العالم الإسلامي، إدانة أعمال العنف، وأن هذه الأعمال لا يمكن أن تكون مبررة أو مسوغة أو مشروعة بحال من الأحوال. هذه الأعمال فيها قتل للأرواح والأبرياء وإزهاق للنفوس الآمنة المعصومة. ولم أجد في نصوص الكتاب والسنة بعد الشرك بالله التحذير من ذنب أعظم من قتل النفس، من قتل نفسا بغير نفس، وقتل النفس المعصومة. وفي القرآن والسنة نصوص يستغرب الإنسان كيف يتجرأ مسلم يقرأ هذا النص ويشعر بقشعريرة إذا التهديد والوعيد الشديد كما في قوله سبحانه ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، أن يتأول في مثل هذه الأمور. وإذا تم التأويل في مثل هذه القضايا الصريحة الواضحة التي لا غبار عليها، فأعتقد أن غيرها من قضايا الدين أيضا أولى بأن يقع فيها التأويل. فمن تجرأ على مثل هذه الأمور الواضحة أولى أن يتجرأ على ما هو دونها في الوضوح. هذا العنف الذي يقع في العالم الإسلامي أيضا هو من الأسباب التي تربك حركة المجتمعات الإسلامية. لا أعتقد أن هذا العنف سيصنع إصلاحا، ولا أحد يعتقد هذا. هذا العنف سوف يجعل المجتمعات الإسلامية تضيع في مزيد من المآسي ومزيد من الصراعات ومزيد من المشاكل الداخلية. ولو تخيلنا أن دولة كالكيان الصهيوني يريد أن يؤذي المجتمعات الإسلامية، ماذا يمكن أن يصنع؟ أفضل ما يمكن أن يصنع هو أن يحاول أن يضع إصبع ديناميت داخل هذه المجتمعات الإسلامية حتى تتفجر وتنشغل فيما بينها، بحيث ينشغل كل مجتمع بنفسه ويكون عاجزا عن الاستعداد للتنمية، عن مواجهة التحديات، عن نصرة إخوانه في البلاد الأخرى، إلى غير ذلك من الأشياء التي إذا انشغل الإنسان فيها بنفسه لم يعد عنده وقت للاهتمام بالآخرين. إضافة إلى أن هذا الأسلوب من فريب العنف دائما يأتي بنتائج عكسية، بمعنى أنه قد يقول الذي يمارسه أن الذي حمله عليه هي ألوان من التجاوزات الشرعية مثلا في مجتمع ما، لكن الذي يحصل أن هذا اللون من العنف يقطع الطريق على كل أو على الكثير من مشاريع الإصلاح الصادقة، ويفتح الباب مشروعا أمام مزيد من يعني التجاوزات الشرعية الكثيرة، وهذا أمر مشهود ومجرد. استخدام البندقية في الحوار مرفوض، ينبغي أن يحتكم الناس إلى العقل وإلى المنطق وإلى الحوار العلمي الموضوعي الصادق في حل مشكلاتهم. إذا أريد أن أقول إن العنف في العالم الإسلامي مرفوض، العنف في المجتمعات الإسلامية يجب أن يكون مدانا بشكل واضح وصريح ومن غير لكن، بمعنى أنه لا نقول والله نحن ندين العنف ولكن نحن ندين العنف وبس، نقول إن هذا اللون من العنف مرفوض ولا يجوز شرعا ولا يحقق مصلحة دينية ولا تقدما دنيويا، وإنما هو نوع فقط من الانفراد بالتفكير وضيق النظر وعدم إدراك الإنسان للخارطة التي يعيش فيها والمجتمع الذي يعيش فيه وكيفية الإصلاح الصادق أو الصحيح. إذا هذه الأشياء فضلا عما فيها من ترويع الآمنين، فضلا عما فيها من الإخلال بالآمن وتدمير الحياة، فالإنسان في ظل غياب الاستقرار لن يصلي بهدوء ولن يأكل ولن يشرب ولن يعمل ولن ينتج. ولهذا كان أعظم نعمة امتن الله بها على العباد بعد الإيمان دائما هي الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، فأذاق الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فالاستقرار في المجتمعات الإسلامية ضرورة حتى للدعوة نفسها، فالدعوة إنما تنتج وتنمو وتكبر وتثمر في مجتمعات آمنة مستقرة. أما حينما يكون الناس خائفين فليس عندهم وقت ولا استعداد لفهم الخطاب ولا لرد الجواب ولا للاستجابة ولا للتعاطي مع القضايا بشكل صحيح، لأن عقولهم مكسوفة بالخوف ومكسوفة بهذه الأحداث التي يترقبونها ويتوقعونها.
هذا كلام جميل الشيخ، إذن نتفق ومن خلال كلامك أن هناك إدانة وتجريم كامل للعمليات العنف التي تحصل في شتى أنحاء العالم الإسلامي بدون ولكن.
وأود أن أقول هنا مع موضوع التجريم أن هناك مجموعات مثل الأخوة في مصر، الجماعة الإسلامية، الجهاد وغيرهم، أصدروا كتبا مراجعات وبيّنوا فيها ندمهم على ما سبق من أعمال قاموا بها، وهذه الكتب طبعت ووزعت وهي ذات أثر طيب. وكذلك الحال في الجزائر نجد هناك تحرك واضح نحو هذا الاتجاه، وهذا محمود ويجب أن نرحب بهذه البوادر والظواهر. فالرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل، ولا يمنع هذا أن نقول أنه كان بودنا أن يكون هناك استماع رشيد لصوت العقل والمنطق والحكمة قبل أن نقطع هذه المرحلة الطويلة وقبل أن تنزف هذه الدماء وتذهب تلك الأرواح وتكون هذه التضحيات الجسيمة على كافة المستويات. لكن مع ذلك الذي يحصل من التراجع فهو خير يعني.
جميل. حديثنا عن الأسباب، لا بد أن لكل ظاهرة أيا كان قسوتها لها أسبابها.
نعم، أولا الحديث عن الأسباب أخي فهد يجب أن يفهم أنه ليس تسويغا، يعني انتهينا في الفقرة الأولى وتحدثنا عن أن العنف يجب أن يبان بغير لكن.
نعم.
إيه؟ لكن ننتقل بعد ذلك لسؤال آخر وهو ظاهرة العنف، هل هي ظاهرة بشرية لها أسباب أم هي ظاهرة خارجة عن السنن الإلهية؟ فإن قلنا أن هذه الظاهرة خارجة عن السنن الإلهية معناه أننا أمام ظاهرة ليس لها حل.
نعم.
إلا فقط انتظار الفرج من الله. لكن إذا كنا نريد أن نبحث عن الحلول فمعنى ذلك أننا سنقول أن هذه الظاهرة ظاهرة بشرية سننية لها قوانين معروفة بها. وأتعزز هنا بقضية السببية الكثيرة في القرآن الكريم، وفي خصوص هذه المسألة النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن الخوارج قال تخرج خارجة من أمتي على حين فرقة من المسلمين. فقوله صلى الله عليه وسلم على حين فرقة من المسلمين كأن هذا نوع من الإشارة إلى جزء من السبب، يعني تفرق المسلمين واختلاف الصحابة رضي الله عنهم قد يكون من أسباب ظهور هذه الفرقة التي سلكت طريقا مختلفا. إذا قضية البحث عن الأسباب هي بمعزل عن تسويق الفعل أو تبريره، لا، وإنما هي نوع من البحث الجاد الصادق الذي يستهدف الوصول إلى
حلول.
إلى حلول. وأود أن أقول أيضا ضمن موضوع مسألة البحث عن الأسباب أن البحث عن الأسباب يجب أن يكون بصدق، لأن المجتمعات الإسلامية تواجه فعلا مواقف صعبة جدا. قضية العنف هي أحد هذه القضايا والمواقف. ف البحث عن الأسباب يجب أن ينطلق من منطلق صادق، من منطلق موضوعي، وليس من منطلق الترامي بالتهم أو توسيع دائرة الاتهام. فبعض الذين لا يقبلون مثلا الحديث عن أسباب للعنف تجدهم تلقائيا ينطلقون ويوسعون دائرة العنف ليشملوا بها وبعباءتها ويجروا إليها كثيرا من الجماعات الإسلامية أو المناشط الإسلامية أو الشخصيات الإسلامية التي يختلفون معها في المبدأ أو في المشرب. وهنا نكون انتقلنا فعلا إلى البحث عن الأسباب، لكن هم يقولون لا، هذا جزء من العنف نفسه، أو يعتبرون هذا تنظير للعنف. فلذلك وكذلك بعض الإسلاميين طبعا قد يمارسون الشيء ذاته، فيعتبرون أن الحكومات وحدها هي المسؤولة أو أن بعض الأطراف الليبرالية هي المسؤولة. عندنا إذن ثلاثة أطراف، عندنا الحكومات وعندنا الإسلاميون وعندنا الليبراليون، وأعتقد أن هذه الفئات الثلاث وإن لم تكن في يعني درجة واحدة لكن أحيانا يبدو كما لو كان كل فئة تحاول أن ترمي الكرة في ملعب الطرف الآخر. وأنا أقول إذا شعرنا بأن هذه مشكلة تواجه المجتمع بكل فئاته وأطيافه فهنا علينا صادقين أن نبحث عن الأسباب بشكل حقيقي بحيث يكون هناك استعداد لدى كل طرف أن يتحمل مسؤوليته. فالحكومات مثلا تتحمل مسؤولياتها، أنه قد يكون من أهم أسباب العنف الإغلاق، إغلاق منافذ التعبير، عدم وجود فرصة للمتنفس للناس أن يعبروا عن آرائهم، أساليب القمع أحيانا والإسراف في الحدود الأمنية والمبالغة في السجن والتعذيب أحيانا في بعض المجتمعات والبيئات، قضية أحيانا الإحباط الذي يعيشه الناس وعدم وجود مناخ سياسي جيد، قضية أحيانا قد يكون البطالة والفقر وعدم وجود مجال للعمل، ربما تكون من الأسباب. أنا لا أجزم لأن كل هذه الأشياء هي أسباب، لكن هي صالحة لأن تبحث من ضمن الأسباب المحتملة على أقل تقدير لوجود ظاهرة العنف في العالم الإسلامي. لما نتكلم عن الجماعات الليبرالية أيضا كثير من هذه الجماعات قد تكون ذات مسؤولية من منطلق أنها قد تطرح نوعا من العنف المضاد أحيانا أو الاستفزاز. وعلى سبيل المثال أذكر أحد الكاتبين قرأت له مقالا يقول فيه ما ملخصه أن كل داعية أو شاب متدين إن لم يستخدم العنف الآن والإرهاب فهو مشروع إرهابي مستقبلي. إذن أحيانا تنتقل الإدانة من إدانة الفعل إلى إدانة الدين الذي ينتسب إليها الإنسان أو المجتمع بشكل عام، وهذا الغرب نفسه قد لا يتجرأ عليه في كثير من الأحيان.
أمرا
عن إدانة مؤسسات أو محاضن تربوية، إدانة مثلا جماعات تحفيظ القرآن الكريم، إدانة مراكز صيفية، إدانة المناهج الدراسية، إدانة المدارس، إدانة الأسر، إدانة المساجد. يعني هذا اللون من التعميم وهذا اللون من الإطاحة، وأيضا ما نسميه أحيانا بالإرهاب الفكري وعدم مراعاة قيم المجتمع وخصوصياته وأصوله، أعتقد أنها أيضا هي تشكل يعني زاوية أخرى في موضوع الأسباب. يبقى السبب الثالث ويمكن كان الحق أنني أذكره أولا، وهو ما يتعلق بالإسلاميين، وفعلا يعني كان يفترض أن نذكره أولا لأيام يعني معدود في هؤلاء، فالأفضل أن أبدأ بهم. فأقول أيضا قد تكون المجموعات الإسلامية بمناشطها ببرامجها بأطروحاتها أحيانا تشارك في هذه الصياغة، من جهة مثلا أنه أحيانا قد يكون هناك نوع من المبالغة في الحديث عن أوضاع الأمة الإسلامية من غير أن يكون هناك نوع من الحلول أو البرامج العملية، فهذا يفرز عند الإنسان أنه يصبح هو الباحث عن الحال، يعني كأنه زود بوقود معين دون أن يزود بخارطة سليمة وصحيحة في الطريق. فهذا أن بعض هذه الجماعات قد تتبنى أفكارا خاصة لها وتعممها، يكون في هذه الأفكار نوع من التكفير، نوع من الشدة، ويتلقاها الشباب الصغار ويذهبون بها إلى مدى أبعد مما ربما يريد من سبقوهم، فيترتب على ذلك نوع من الشدة أو التمييز والتهيئة للشدة. أيضا عملية بقاء بعض الفقرات مفتوحة، بمعنى أنه في نصوص وفي إشكالات معينة بقيت مفتوحة، وكونها تبقى مفتوحة هي مثل النافذة التي ممكن يدخل من خلالها البعوض أو الجراثيم أو المواد السامة، فتكون هناك نصوص لم يتم إيضاحها بشكل صحيح، كون هناك مثلا بعض الإشكالات العلمية أو العملية أو الحركية التي لم تحرر، هذه تكون سببا في وقوع الشباب أو بعض الشباب في هذه المزالق. إذن عندما نحن نتحدث عن مسؤولية ثلاثة أطراف مشتركة ليس فقط في ثلاثة أطراف، هذا نموذج فقط، ولا ممكن نقول أن الأسر المسؤولة والمدرسة والفرد نفسه مسؤول أيضا، لأن هؤلاء الشباب أنفسهم مسؤولون لأنهم عقلاء بالغون مكلفون، فهم مسؤولون عند الله سبحانه وتعالى، لكن نحن نبحث عن أسباب تورث حضور هذه الظاهرة وجودها، ولا في الجميع يمكن
أن تتحدث وأنت طرف ذكرته يعني أو تمثل طرف، أنت تمثل طرف الإسلام تقريبا أو المشايخ والدعاة، جميل أن تتحدث عن ذلك خطأ حدث من قبل.
نحن نقول لا يجب استثناء أحد، وأيضا البعض يتحدثون عن أسباب خارجية مثل الأحداث الدولية، وهذا لا شك أنها سبب مؤثر وقوي جدا، وأنا أعتقد أن الدول الغربية والتحالف قوات التحالف التي تضرب في أكثر من بلد إسلامي وكذلك الصمت على ما يجري للفلسطينيين وغيرها أنها تساهم مساهمة قوية جدا في صناعة الإرهاب وإيجاد مناخ لنمو يعني العنف، هذا لا شك فيه، إنما علينا أن لا نكتفي بإدانة العدو، والعدو ربما يكون من همه أن يضيق الخناق على الاعتدال وعلى الوسطية، لأنه يدري أن الوسطية والاعتدال هي الخصم الحقيقي له، أما بعض التحركات التي قد تكون سريعة فهي ربما تقدم له مشكلات معينة من جهة، لكن تقدم له أيضا عدوا جاهزا من جهة أخرى وقد تخدمه على المدى الطويل.
جميل، لدينا الحقيقة محور مهم وكبير جدا، وهو الحقيقة المفترض أن يكون أشبه ما يكون بتوصيات أو حلول، لكن سأتداخل معك في هذه الحلول من خطابات أو أسئلة الموقع ومن أسئلة المتصلين، لكن دعنا نبدأ في أول فقرة أو أول نقطة من محور الحلول المفترض أن نتخذها لعلاج ظاهرة الإرهاب.
يعني أنا أعتقد أنه يعني إذا كنا تكلمنا عن الأسباب الآن فربما يكون الحال دائما مرتبطا بالسبب، وأنا حينما أتحدث عن الأسباب الآن لا أقصد الحصر، أريد أن أقول أن هناك دائرة واسعة جدا من الأسباب. لاحظت أنه ما يمكن نعبر عنه أحيانا بالثقافة، ثقافة المجتمع لها تأثير في اعتماد لغة العنف والشدة والقسوة، ولذلك تجد أن هناك مجتمعات إسلامية مثلا تركيا على رغم وجود تحديات ومشكلات عويصة إلا أن الكثير من الناس هناك يستخدمون أسلوب المقاومة السلمية وأسلوب العمل السياسي وغير ذلك، ولم تنزلق غالبا أعمالهم إلى نوع من العنف، بينما في بلاد إسلامية الجزائر ومصر والسعودية تجد أن هناك نوع من الاستعداد. هذا الاستعداد قد يرجع إلى ضمن الأسباب أيضا قضية الثقافة، الثقافة التي هي أثر عن النظام السياسي وأثر عن الواقع الجغرافي وأثر عن التاريخ أيضا وأثر عن مجمل الأشياء تصنع يعني نوعا من الاستعداد عند الإنسان. وكما قلت لك أيضا أنه ينبغي أن لا نستثني أحدا من المسؤولية. أما ما يتعلق بالحلول، فأعتقد أن أول حل يجب الاهتمام به هو ما يتعلق بمسؤولية الحكومات. وقد يقول قائل لماذا نبدأ بالحكومات؟ فأقول أن الحكومات يعني تملك ما لا يملك غيرها، فلديها الإمكانيات، لأن الحكومات في العالم الإسلامي حكومات لها نفوذ كبير جدا، وحكومات في الغالب شمولية ولها قدر من الهيمنة والسيطرة على مقاليد الأمور. ولذلك فإن مسؤولية الحكومات العربية والإسلامية في مقاومة العنف مسؤولية كبيرة جدا. أولا العدل، ولذلك ورد أن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه لما شكى إليه بعض عماله بلدا يكثر فيه الهرج والمرج والفتن قال حصلها بالعدل. فالعدل بين الناس، العدل بينهم في الحقوق، العدل بينهم في المعطيات، العدل في المال، العدل في الوظائف، العدل في الفرص، العدل في جميع الحقوق الإنسانية بين الناس. فالعدل أساس الملك كما يقال. هذا جانب. الجانب الثاني جانب فتح مجال الحوار حتى لأولئك الناس الذين قد يكون عندهم أفكار غير مقبولة. كيف تستطيع أنك تصحح هذه الأفكار؟ إلا من خلال الاستماع إليها ثم تسميدها وإتاحة الفرصة لهؤلاء وغيرهم أن يعبروا عن أفكارهم ما دامت مجرد أفكار، أن يعبروا عنها في جو آمن بعيدا عن المخاوف الأمنية. ثم وجود نوع من النقاش العلمي الموضوعي الذي يزيل ويغير هذه الأفكار ويعالجها. ولعلي أقول أن من المهم جدا، ونحن نتكلم عن العدل ونتكلم عن الحوار الموضوعي، أن أقول أن من العدل ومن الحوار أن لا نستخدم نفس الآليات التي يستخدمها أصحاب العنف. أحيانا أصحاب العنف يستخدمون التكفير مثلا ويلجؤون إليه في تكفير خصومهم وبالتالي استحلال دمائهم وقتلهم وغير ذلك. بعض الأطراف وهم يقومون بدور المعالجة يستخدمون أسلوب التكفير ذاته، أن هؤلاء ليسوا بمسلمين مثلا، وهذا بعيد عن العدل. وإذا ساويت خصمك عنك الخطأ فهذا ليس من حظك. وعلي رضي الله عنه لما سئل عن الخوارج وهم خوارج قال قيل له أكفارهم؟ قال من الكفر فروا. قيل أمنافقون؟ قال المنافقون لا يذكرون الله إلا قليلا وهؤلاء يذكرون الله بكرة وعشية. قيل فما نقول؟ قال إخواننا بغوا علينا. نحن نقول هذه لغة علي بن أبي طالب رضي الله عنه الخليفة الراشدي الرابع العظيم، ومن الصعب على كثير من الناس أن يصل إلى مستوى هذه اللغة، لكن أيضا علينا ألا نفرح بالأصوات التي تدين العنف بعنف مضاد، لأنها وإن كانت ترضينا ربما في فترة من الفترات لكنها سوف تصنع لنا في المستقبل مشكلة أخرى مشابهة أيضا.
طيب لو أذنت لي بالاتصالات أماني من سويسرا، تفضلي أختي أماني. تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
دكتور سلمان أحييك، يعني ما شاء الله عليك كلامك دائما يعني بيتم العقل قبل الخلق. أنا بطلب منك طلب خاص، لازم يعني تحاول دائما تبشر الناس بالمسؤولية الشخصية لكل مسلم. يعني لولا الإرهاب ما شرط يصيبنا كمسلمين، أنا يعني مسلم عايش بالخارج، ما بيصيبني بس لأنه أنا يعني بس في الجيل الإسلامي بكون سايرة في الشارع وفجأة بلاقي احتراء واضح وصريح، هذا بس منظرين أني أنا منظر مسلم. يعني الليلة ما أفتكر أنه إحنا ممكن نستخدم بصورة الإرهاب البدت يعني خاصة في كل يوم. يعني أنا بديك مثلا كل واحد فينا إذا بدأ بس عند مسؤولية إنه مسلم يفكر في الأذى اللي ممكن يصيب المسلمين جمعا، مش بس المسلم اللي في فلسطين، المسلم مثلا في العراق، كلنا مسلمين، كلنا في نظرة الله كلنا احنا سمتنا واحدة.
نعم.
فما ممكن الإرهابي اللي يضرب في لندن او يضرب في امريكا بيجي لكل الرياض او مثلا زي ما بتقول هم فاهمه كده لكن لكل غير مسلم فدي دي اللي بيقولوا 10 مسلمين وكمان مسلمين يعني الله احنا نبس كل احنا في يعني حال عالم احنا برضو بتزال تبدي احنا برضو مسلمين الاسلام
طيب
بالعكس انا بفكر احنا برا مسلمين اكثر من احنا مسلمين داخل البلاد العربية داخل مواطننا
طيب ولا
عشان يعني بس نقطة اخيرة اقولها يعني لو احنا شفت منك الاحترام بيشوفوا كل مسلم خارج من بلده والله ما في اي شهادة انت مبارك بنت الشهادة مفروض تكون وسيلة ما غاية لانه احنا كلنا بنجاهد في سبيل الله كلنا كل مسلم برا بيكون يا اما عائل اسر في بلاد عربية يعني انت بيكون في حد ذاته او في حد الاسلام يعني انت بيشوف الجنيه الاوروبيين يحترموا الشخص الاسلامي تجعل على كمية الحجم اللي يقول به شاب واحد مثلا بيفكر في لندن او يعني
اسمحي لي اتمنلك بس واضح تماما الحقيقه النقطه اللي تشرحها
نعم
نقطه حريه بالتنبيه الاخ فيصل من العراق تفضل اخ فيصل نعم نعم نعم
السلام
عليكم السلام ورحمه الله
معك فيصل من العراق
حسيت سؤالك تفضل
بس اريد اسال فضيله الشيخ هل الذي في شرب العراق من قتل رجال الشرطه وكيف
طيب شكرا اخي فيصل عبد الكريم من السعوديه تفضل
السلام عليكم
وعليكم السلام شكرا
السلام عليكم يا شيخ
مرحبا عبد الكريم
يا الله انا احبك في الله يا شيخ
الله يحبك
ويجزاك عنا الخير ويجعلك تدخل الامه ان شاء الله
الله يبارك فيك
يا شيخ انا ما احب اطول عليكم حقيقه لكن في عده اسئله او سؤالين بالاصح السؤال الاول يطرح نفسه يقول يعني بعد اختلاف المشاكل اللي عندنا هنا في المذاهب اولا او في المذاهب المنحرفه وللاسف يعني لا توجد عندنا حتى الان هيئه او جمعيه يعني تحمي المواطنين من الافكار التي يعني التي تصدر من الائمه يعني او سواء من يعني انا اللي اقصده ان يكون هناك جمعيات او هيئه يعني كمرجع اساسي للمذاهب يعني بشكل او باخر فانا يعني بشكل تشكل لنا يا دكتور يعني اما بالنسبه للسؤال الثاني يا دكتور فما هي الارقام الكونيه التي توضع في البرامج العلميه يعني كما يقولون او كما نعرف ان الارض وجدت قبل 50 مليون سنه باقدارها اذا لما كنا يعني متوهم او اذا كان صحيح يا دكتور اذا يعني جزاك الله خير يعني اما بالنسبه الثانيه فهم يضعونها يعني قبل 65 مليون سنه وجد كذا فما راحتها وجزاكم الله عنا شكرا يعني جعلنا يعني نتقابل واياك في الجنه
امين يا رب امين شكرا لعبد الكريم عبد الخالق من السعوديه تفضل
نعم
تفضل معك
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
كيف حالكم يا شيخ؟
مرحبا أخي عبد الخالق.
في البداية أريد أن أقول لك يا فضيلة الشيخ بأن هذا العنوان الذي وضعتموه لهذه الحلقة فرض علينا من قبل الغرب. فكم أنا مستوى لذلك ولو كان العنوان عن العنف لكان أفضل. ثانيا يا فضيلة الشيخ ألا ترى أن بعد العلماء عن الشباب كان له دور كبير في جعلهم يتبنون أفكار تؤدي بهم إلى العنف بكل أنواعه سواء كان تفجيرا سواء كان سرقة سواء بكل أنواع العنف وأنا أشكر لك
شكرا جزيلا أبو عبد الرحمن من قطر تفضل
السلام عليكم
ورحمة الله وبركاته
السلام عليكم
سؤالك أخوي أبو عبد
كيف حالكم يا شباب
يا مرحبا
أخبار الشيخ حسن طيب
خير الله يحفظك يا عبد الرحمن
جزاكم الله خير على برنامج اليوم بس أنا كانت مداخلتي اليوم عبارة عن مداخلة وجدتها لأحد الشباب في الموقع الإلكتروني.
نعم.
ويتحدث عن إحداث التأثير الإعلامي. فعلا نحن نرى أنه نحن المسلمين التأثير الإعلامي في الأحداث وتوظيفها لصالحنا ضعيف جدا. إما أن نكون واقعين تحت تأثير الفعل ورد الفعل، أو واقعين تحت تأثير المؤامرة وإن كان له وجود. التأثير الإعلامي استطاع اليهود أن يكتسبوا هذا التأثير وأحدثوا تأثيرا عالميا كبيرا، سواء على مجريات الاقتصاد أو على مجريات السياسة كما لا يخفى عليكم. فهل هناك يعني تتبنى الصحوة الإسلامية بريادتكم وريادة أهل العلم من أمثالكم وأهل الرأي والفكر دورا في هذا الأمر، في إيجاد شبكات إعلامية قوية تخدم الصحوة الإسلامية في ناحية خاصة التأثير في الرأي ومتابعة الأحداث وتوظيفها لصالحنا؟
واضح، شكرا جزيلا. أماني من سويسرا.
نعم. الأخت أماني، وبالمناسبة أشيد الحقيقة بالمداخلات عبر الحلقات الماضية كلها ولله الحمد، مداخلات يعني تدل على رقي في مستوى الاستماع وفي مستوى الخطاب والمحادثة. ليس مطلوبا أن نتفق، وهذه مناسبة جيدة أن أقول للإخوة أن ما أقوله في كثير من الحالات هو عبارة عن رأي ليس المطلوب أن نتفق عليه، لكن كوننا نقول بهدوء ونستمع إليه بهدوء ثم نناقشه أو نناقش غيره، هذه أعتقد أنها بداية جيدة ومهمة للنهوض بالعالم الإسلامي والتصحيح الفكري والشرعي. الأخت أماني تكلمت عن المسؤولية الشخصية لكل مسلم، وهذا صحيح، بمعنى يعني في جانبين. الجانب الأول قضية أن كل مسلم عليه مسؤولية ويجب أن يؤدي دورا تجاه نفسه ومن حوله من أقاربه ومن المسلمين ومن غير المسلمين. والجانب الآخر استشعار المسلم أيضا بحق أخيه الآخر، بحيث أنه أي عمل يريد أن يقوم به عليه أن ينظر إلى مردود هذا العمل على المسلمين الآخرين وعلى الإسلام ذاته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لئلا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. ولذلك أشارت إلى أن الأعمال اللي حصلت مثلا في لندن أو غيرها يعني هذه الأعمال قتلت مجموعة من الناس، لكن هؤلاء الناس كان ماذا إذا قتلوا؟ يعني ليس هناك قوية، ولكن في المقابل لها تأثير سلبي كبير جدا على المسلمين المقيمين هناك وعلى صورة الإسلام. وفي شيء يسميه علماء النفس يسمونه الارتباط الشرطي، وهذا مهم جدا، يعني أن يرتبط الإسلام في ذهن الرجل الغربي بالقتل والدم والعنف والأحداث التي يراها بعينه، فضلا عن التشويه المتعمد أحيانا من أعدائه، هذا يبعدهم عن الإسلام. وأذكر لك مثال واحد، كان هناك مؤذن جميل الصوت، كنت دائما أشعر يعني متعة بالاستماع إلى أذانه، فصادف أن هذا المؤذن صار يبث أذانه علي في ظروف خاصة وكانت ظروف غير مريحة لفترة يعني طويلة، فارتبط في ذهني بهذا الصوت بتلك الظروف، وصرت كلما سمعته يعني ارتبط بالأمور المصاحبة حتى صارت النفس لا تأنس بسماعه هو بالذات. فهناك ارتباط في نفس الإنسان بين الدين مثلا وبين أحداث معينة لناس منسوبين لهذا الدين، ومن هنا تأتي مسؤولية المسلم عن حماية دينه والحفاظ عليه.
أعوذ النقطة اللي انت ذكرتها، يعني مثلا هي تتكلم عن قتلها مثلا لندن أو غيرها، وسعنا بالتالي هي تؤثر عليها كمسلمة، حتى مجرد القتل اللي يحصل في لندن وغيره طبعا موقف الإسلامي،
حتى لو لم تؤثر هي، هو لا شك أن موقف، نحن نعتقد أنه موقف غير جائز ولا مبرر. من هو الذي أذن له بأن يقتل فئة من الناس؟ والبعض هنا يقولون كلام وكلام حق، يقولون لماذا تدان مثلا أحداث لندن ولا تدان أحداث عدوان على المسلمين في بلاد المسلمين؟ أقول يجب أن يدان هذا ويدان هذا، وبينهما فرق بدون شك. الفرق الأول أن أحداث العدوان على المسلمين ضحاياها أحيانا بالمئات والآلاف من أعداء الإسلام الذين يعتدون على المسلمين، وبالمقابل هناك فرق آخر، وهو أن الأحداث التي وقعت في لندن وما شابهها هي بأيدي إسلامية أو منسوبة إلى أيدي إسلامية، وبالتالي المسؤولية عن موقف واضح منها تعتبر ضرورية لمن يعنيهم أمر
الإسلامي فيها.
نعم.
طيب فيصل،
القتل في العراق يقول هل هو جهاد؟ أظن أن تحدثنا عن هذه النقطة أخي فيصل، وبينا أن قتل المحتل في العراق جهاد،
لكن قتل الأبرياء والمدنيين والآمنين والنساء والأطفال والرجال في الشوارع والأسواق هذا عدوان أيا كان القائم به.
عبد الكريم السعودية
وعبد الكريم عنده نقطتان. الأولى مسألة حماية الناس من الأفكار الهدامة، وهذه في نظري أنها مسؤولية عامة، وليت أن يوجد هناك هيئة أو جهة أو جمعية تحمي الناس من الأفكار الهدامة أيا كانت هذه الأفكار. يعني قد تكون أفكار متطرفة في لا دينيتها وفي انحرافها، مجتمعاتنا مهددة على مثلا بعبدة الشيطان، مهددة يعني أفكار منحلة بأفكار سيئة بأفكار غربية، وأيضا مهددة بألوان من الفكر الذي فيه غلو وينتمي إلى الدين والشريعة. وحماية الناس من هذا مطلب تقوم به المؤسسات الإعلامية والتعليمية والعلمية والشرعية، ولا يمنع أن يكون هناك يعني جهة معنية بذلك.
طيب هو أيضا أشار إلى أن حماية من أيضا اختلاف المذاهب وهذه نقطة أشرنا لها بالفتوى يعني وحلقة الفتوى.
نعم. الأحكام الأحكام الثانية هو يعني يتكلم عن كلام عدد من علماء الفلك الذين يعطون أرقام أحيانا أرقام فلكية كبيرة أن الأرض متى وجدت والسماء والشمس والقمر وغير ذلك وما صحت هذه الأشياء. طبعا من الصعب أن يتجزم بهذه الأشياء 50 مليون سنة، يعني من الذي يستطيع؟ ما أشدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم. لكن من الناحية العلمية يكون هناك قرائن أحيانا اعتمد عليها بعضهم في تقديرات معينة ليست دقيقة بالضرورة لكنها لها مستند. يعني
عبد الخالق من السعودية
يقول سلامك صحيح يا عبد الخالق، أولا تقول أن المصطلح هذا فرض علينا وأنا وافقك على ذلك، ثانيا يقول بعد العلماء عن الشباب أيضا وافقك على هذا. نعم. يجب أن يفتح العلماء والدعاء صدورهم للشباب وأن يصبروا عليهم، وأنا وإن كنت أقول هذا الكلام الآن على الهواء وأحدث به إلا أني أعترف أنه لما يأتيني شاب ويكون هذا الشاب يعني في نزق وفي عجلة وقد يتكلم بأسلوب غليظ وخشن أن الإنسان قد يفقد أحيانا نوعا من هدوءه، والواجب أن نعود وندرب أنفسنا وندكرها كلما نسيت بضرورة الصبر على هؤلاء الشباب وعدم معاجلتهم. أبو عبد الرحمن يتكلم عن إحداث التأثير الإعلامي وتوظيف الأحداث لصالحنا، وتعجبني كلمة هنا لأحد العلماء يقول اليهود لا يصنعون الأحداث ولكنهم يستغلونها ويستثمرونها، بينما الحقيقة أن المسلمين مقصرون في ذلك في توظيف الحدث والاستفادة منه بشكل كبير. وأظن أهم سبب في تقصيرهم هو شدة الاختلاف فيما بينهم بحيث لم يعودوا أمة واحدة. في قديم الدهر كنتم أمة لهف نفسي كيف صرتم أمما، كل شعب قام يبني نهضة وأرى بنيانكم منقسمة. فهي أمم وليست أمة واحدة، جماعات مختلفة، اتجاهات، تيارات. وليست المشكلة أيضا في اختلافهم فقط، بل المشكلة أنهم عند الاختلاف ينشغل بعضهم ببعض وينشغلون حتى عن العدو. وقد لاحظت الناس يوم من الأيام لما كانت بوادر الحرب على العراق كيف تغيرت نفسية الناس وعقولهم، وبدأ بعضهم يلتفت إلى بعض، يجب أن نتناسى خلافاتنا. وبمجرد ما قامت الحرب وانتهت على أسوأ ما يمكن أن نتصور، رجع الناس إلى إنتاج خلافاتهم من جديد. الذي تقوله يا أبو عبد الرحمن أمنية نسأل الله سبحانه وتعالى يعين على تحقيقها.
طبعا أنا لدي اتصالات الآن وأنا الخط، لكن أسأل كم لديك، كم تريد من دقيقة؟
أنا أسألك هذا كم عندك من الوقت؟
كم أنا عندي الآن 11 دقيقة.
أنا عندي اتصالات.
ناخذ خالد من الكويت. تفضل.
ألو.
تفضل خالد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالكم يا شيخ؟
مرحبا يا خالد.
الشيخ عندي سؤال بالنسبة الحين للجهات في العراق، هل يعني مثلا واحد يعني بجهة العراق يعني هل مثلا يخرج من الكويت أو يخرج من السعودية يدخل داخل العراق ويجاهد ويقتل، هل هذا يحسب الجهاد إذا مثلا لم يشاور مثل أهله أو كيت وهذا؟
نعم.
ولماذا إذا كان الشغلة هذه خطأ أن ما العلماء والدعاة يدفون الشغلة هذه خطأ وهذا نكر الشباب ما يعلمون يذهبون ولا يدون ليس من الجهاد؟
نعم.
جزاك الله
شكرا خالد. سلطان من السعودية تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم شيخ سلمان.
مرحبا يا سلطان.
حياكم الله وبياكم.
مرحبا.
جعل الجنة مثلا. عندي سؤال شيخ سلمان، في الحلقات الماضية تكلم بعض الإخوان عن العلمانيين لما يحدث من فصل الدين عن الدولة وعن التصرفات وهكذا، فكيف يمكن الجمع شيخ سلمان بين ما يتردد من بعض الإخوان أن بعض ما يسمون العلمانيين أنهم يقولون ببعض التصرفات التي لا تمثل الدين بصورة وكانهم غير مسلمين، والجمع الآخر مع الحديث الشريف أو ما ذكر عن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أتي بأحد الصحابة وقد شرب الخمر وقال أحد الصحابة ما أكثر ما يؤتى به، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا.
نعم.
كيف يمكن الجمع بين هذا والله؟ يعني لا نجد بعض إخواننا المسلمين يفعلون بعض المعاصي إلا أنه في قلوبهم شيخ الإيمان.
نعم.
شكرا. خالد الكويت.
خالد يتكلم عند هذا الشباب العرب إلى العرب، وصدقا تحدثنا خالد كثيرا ويمكن مللنا وأمللنا أننا لا نرى ذهاب الشباب العرب إلى العراق، وعندي في ذلك مبررات كبيرة لا يتسع المقام لها، لعل أحدها أن من مصلحة العراق وشعبه وأهله ومجاهديه أن لا يختلط بهم غيرهم ممن لا يكون على نفس المشرب والمنهج والتربية والطبيعة، لئلا يؤدي الأمر إلى الخلاف والاقتتال. أيضا لا نريد أن يتحول بلد إسلامي إلى محرقة لأرواح الشباب، ثم كثير من الشباب يذهبون في طريق الله أعلم بتعرجاته والله أعلم بنهاياته، وقد يقعون ضحايا أحيانا للمتربصين، وقد ينساقون إلى أمور لم يتوقعوها، وهم شباب في مقتبل الأعمار يحتاجون إلى خبرة وتجربة، ومجتمعاتهم تحتاجهم وأسرهم ومساجدهم وبيوتهم ومدارسهم، والحياة لم تنتهي بعد، والحياة ليست فقط قتالا، الحياة بناء، وكما قلنا أمس من لم يستطع أو يتقن فن الحياة فلم يتقن فن الموت في سبيل الله. كتبنا هذا، كتبنا في مطويات وتحدثنا في كثير، ولا بأس من إعادة المعاد وتكرار المكرر. الأخ سلطان يتكلم عن الألمانيين وهل هم غير مسلمين ومسألة الرجل، نحن نقول أنه يعني المؤمن المسلم العاصي إذا فكر معصية كالزنا أو شرب الخمر أو غيرها لا يكون كافرا بمجرد وقوع الذنب منه، بل هو مسلم فاسق أو مؤمن ناقص الإيمان كما هو معروف. الألمانيون هل هم مسلمون أو غير مسلمين؟ نقول يعني من كان الأصل فيه الإسلام يجب بقاؤه على دينه ولا يخرج من هذا الدين إلا بيقين. فإذا كان هذا الإنسان يقول إنه مسلم ويشهد أن لا إله إلا الله وقد يكون مصلي، لكن عنده بعض الأفكار التي لا نقره ولا نوافقه عليها، عاشة الغرب وتشرب ربما بعض المبادئ وهذه الأفكار التي عنده لا تناقض أصول الدين، ولكنها أفكار قد تكون مردودة أو غريبة، لا يمكن أن نقول عن مثل هذا إنه كافر. لكن قد تجد إنسان يقول إن الدين ليس له علاقة بالحياة، ويجب فصل الدين وعزل الدين عن السياسة، ويجب عزل الدين عن الفن، ويجب عزل الدين عن المجتمع، ويجب عزل الدين عن العلم، ويجب عزل الدين عن الحضارة مثلا وعن فهنا هذا نوع من إنكار المعلوم من الدين بالضرورة، وهذا لا شك أنه نوع من رفض الدين، وإن كان البعض قد يطلقه من منطلق أنه يقول الله حفظا للدين وسموه ومثاليته أن نضعه على الرفض بعيدا عن تداخلات الحياة، لا، الدين جاء ليحكم الحياة ويوجهها، وليس فقط الدين جاء للضمير وتحريك القلوب.
سأكتفي بهذين الاتصالين
أنت ذكر سألتني قبل خليل عن الحلول، تكلمنا عن بعض الحلول، يمكن ذكرتنا قضية الحلول المتعلقة بالسلطة، وأن هناك ضرورة ملحة أخي فهد إلى المسارعة في عملية الإصلاح السياسي بإدماج الناس في مشاركات في السياسة بتدرج جيد وسريع، أيضا بعيدا عن الوعود والكلام الجميل فقط. أيضا الإصلاح المالي بمعنى يعني منح الناس حقوقهم بقدر متساوي ومعتدل كما ذكرنا، والعدل في ذلك، هذه من الحلول. من الحلول أيضا ما يتعلق بالخطاب الديني، فأنا أعتقد أن الخطاب الديني من جهة مسؤول، بمعنى يجب أن يكون الخطاب الديني شجاعا في مواجهة الواقع وفي تشخيصه وفي إصلاحه، وشجاعا في النقد، سواء نقد هؤلاء الشباب وهذه الظاهرة أو نقد الأطراف الأخرى بشكل معتدل، بحيث أن هذا الخطاب الديني يؤدي دوره بشكل صحيح ولا يكون صدى لما تريده مثلا السياسة، أو صدى لما يريده فئة من الشباب، أو صدى لما يريده الغرب أو غير ذلك، وإنما يكون خطابا مستقلا. وأقول أن هذا الخطاب الديني لكي يؤدي دوره لا يمكن أن يؤدي الدور حتى يكون عنده مصداقية. أما إذا تم توظيف الخطاب الديني وجعله عبارة عن ديكور أو تسييس هذا الخطاب الديني، فإنه يفقد ثقة الناس به، وبالتالي يغرد بعيدا عن خارج السرب وبعيدا عن التأثير. نحن بحاجة إلى خطاب قريب من نفوس الناس ومقبول ومنفوق لديهم. النص الشرعي كما قلنا قبل قليل، الخطاب الديني من مهمته أن يضبط النصوص الشرعية ويوضحها بشكل يزيل اللبس عندها. لما يختلف الشباب مثلا حول أخرج المشركين من جزيرة العرب، هنا مسؤولية الخطاب الديني أن يوضح هذا النص النبوي ويعلق عليه بشكل واضح ولا لبس فيه. الجانب الثاني الأول النص، الجانب الثاني قضية المصلحة. أيضا النص الديني مطلوب منه أن يتحدث عن المصلحة وعلاقة المصلحة بالنص الشرعي وكيف يمكن معرفة المصلحة فضلا عن معايير الصواب والخطأ، كيف يعرف الناس الخطأ والصواب في الأفعال والأقوال والتصرفات وغيرها. النص الديني إذن الخطاب الديني بحاجة إلى أن يمنح فرصة لصحة التعبير، وهو أيضا بحاجة إلى أن يكون نفسه ليقوم بهذه المهمة الصحيحة. أيضا ما يتعلق بالجماعات الإسلامية، ولعل هذا جزء من الموضوع، الجماعات الإسلامية في العالم الإسلامي هي واقع، يعني شئنا أم أبينا، أعلنت أم أسررت، هي موجودة في مصر. مثلا جماعة الأخوان ليس لها ترخيص رسمي، لكن يعترف الجميع بأنها قد تكون من أوسع الجماعات انتشارا وتأثيرا. إذا هذه الجماعات هناك حاجة ماسة إلى الحوار معها والاستماع إليها، وأعتقد أن الجماعات الإسلامية الناضجة الرشيدة هي على مستوى أن تحاور وأن تتفهم وأن تصل إلى كلمة صواب، حيث يكون جهدها مضافا إلى جهد غيرها في بناء المجتمعات الإسلامية، بدلا من أن يكون هناك نوع من التناقض أو أن يكون كل يغني على لله كما يقال. هناك أيضا قضية مهمة جدا، وهي أن هناك تعاطف شعبي أحيانا مع بعض الأحداث التي تقع، وليست مشكلة في التعاطف الشعبي المؤقت الذي ينتهي في ساعات أو يكون تعبيرا عن ظرف شخصي يعيشه الإنسان. المشكلة أن هذا التعاطف الذي قد يقع من فئات معينة ربما يجد أحيانا محضا أو جو أو أسباب تزيد من قوته أو تحوله إلى فعل معين، وبالتالي نحن مثلا واجهنا قبل سنوات طويلة نوعا من الانشقاق الداخلي الذي تمثل في معركة. واجهنا قبل 20 سنة ما هو معروف بأحداث الحرب، واجهنا الآن نوعا تشردية نوعا جديدا من العنف الذي يعني ينطلق من البيوت والمجالس والاستراحات وغيرها. الله أعلم ماذا يمكن أن يواجهه في المستقبل وما هي الصيغة التي يمكن أن تقع. إذن علينا أن ننتبه أن لا يكون هناك نوع من التحضير لمشكلة قد نواجهها بعد 10 سنوات وتكون مهمتنا فقط هي إطفاء الحرائق. علينا أن نسعى جادين إلى بحث صادق عن جذور المشكلة وكيفية المعالجة وإزالة الأسباب واليأس والإحباط وغير ذلك الذي يمكن أن يوجد عند الناس.
طيب جميل، أنت تتكلم إذن هنا عن المقصود الأصلي والأساس هو حماية وإيجاد سياج آمن للمجتمع ابتداء قبل أن نفاجأ بضربة ثم نكون ردة فعل. ويمكن طبعا قضية أنه الوجود بعض التعاطف الشعبي هو ليس شعبيا، ربما هو محدود في فئات أو فترات معينة.
في نقطة إذا يتسع لها وقت فقط، يعني جرى عنها أكثر من سؤال في الموقع، وهي ما يتعلق بالعمليات ما يسمى هل هي عمليات استشهادية أو هي عمليات انتحارية، العمليات التي تقع دقيقة واحدة. طيب طبعا باختصار هذه القضية، أولا من حيث المبدأ نحن لا نتكلم أين تقع ولا بمن توجه، نتكلم من حيث المبدأ الفقهي. الفقهاء مختلفون فيها لأنها جديدة، وإذا كان بعض إخواننا السلفيين يقولون إنها بدعة فأقول وأهمس في أبانهم هي بدعة أمريكية، لأن أول من استخدم هذه العمليات هم الأمريكان في الحرب الأهلية المعروفة بين الشمال و الجنوب، وليست معروفة في تاريخ الإسلام. وإن كان يوجد نصوص للأئمة والعلماء كالإمام محمد بن حسن الشيباني وابن حجر وابن تيمية وأكثر الفقهاء يتكلمون على الانغماس في العدو وما يتعلق بذلك ويجيزونه، فنحن نقول هذه العمليات فيها خلاف فقهي معاصر ولا بأس أن يوجد الخلاف، بمعنى أن علينا أن لا نقلق أو نسب من يختلف معنا تأييدا أو
تأذن لي إلا نحسب هذا الخلاف غدا أو تكمله غدا.
لا مخرج فقط أنا أريد أن أقول أن العبرة هو أن تكون هذه العمليات شرعية، يعني موجهة لعدو، موجهة ليهودي محتل أو أمريكي محتل، وليست موجهة لمسلم أو لأبرياء في أي مكان في العالم.
طيب شكرا تبارك الله شيخ، حلقتنا في الغد إن شاء الله الولاء والبراء من الخطاب الديني.
ولا أنا أقترح أن تكون عن الجمال لأنه كثر
عن الجمال
لأن نخفف
عن الجمال. إذا نلتقيكم في الغد، سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.